بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في لقائنا الإيماني المتجدد في رحاب سنة نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم مع برنامجنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلتزم في هذا البرنامج قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم، فأكرم به من معلم صلى الله عليه وسلم، وأنعم به من رسول صلى الله عليه وسلم. هيا بنا لننزل تلامذة نجباء وطلابا أوفياء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحبة، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألزم المسجد. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألزم المسجد. فما حكاية المسجد، وما شأنه، وما قصته في مدرسة أمير الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ إننا نستهل هذا اللقاء بما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله تعالى جميعا عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا، من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. في رواية: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية عند الإمام أحمد وغيره: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا مثله في الجنة. إذن مع المسجد نعيش هذا اللقاء، إذن مع النبي صلى الله عليه وسلم نعيش في رحاب المسجد. ولماذا المسجد؟ لأن المسجد هو جامعة المسلمين. نعم، جامعة بكل ما تحمله الكلمة من معان، ليس مدرسة ولا معهدا، بل هو جامعة. إن المسجد فيه العقيدة، وفيه العبادة، وفيه المعاملة، وفيه الخلق والسلوك. إن المسجد في الإسلام هو مصنع الرجال. إن المسجد في الإسلام هو منظمة الاقتصاد أو مؤسسة الاقتصاد، هو هيئة السياسة، هو هيئة التراتيب الإدارية لأمة الإسلام، هو هيئة الاستراتيجية والعسكرية، هو الحياة الاجتماعية كلها. خلاصة الكلام: المسجد في الإسلام هو بؤرة النور، ومتنزل الرحمة، ومهبط البركة. إن المسجد في الإسلام هو نقطة الالتقاء بين المسلمين جميعا، يلتحمون في المسجد على قلب رجل واحد، صفوفهم متراصة متواصلة، إمامهم واحد، ربهم واحد، قبلتهم واحدة. إنهم في المسجد الغني بجوار الفقير، والقوي إلى جانب الضعيف، الكل سواء في المسجد. إنه إعداد نفسي وتربوي وتأهيل اجتماعي، إنه مضخة إيمانية إنه مصدر الطاقة الإيمانية ووقودها. لأجل ذلك شعارنا في هذه الحلقة: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلزم المسجد. هيا بنا لنستعرض آيات القرآن الكريم ونقرنها بأحاديث نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، ونستضيء بأقوال بعض العلماء علماء الأمة على مر العصور، ونتعرف على أهمية المسجد بالنسبة إلى المسلمين، وخطورة المسجد عند أعداء المسلمين. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد والتوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وأولادنا وأولاد المسلمين من أحباب المساجد وعمارها وأهليها وزوارها وروادها، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، تلامذة مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إن المسجد ينسب إلى الله عز وجل تشريفا وتكريما وتعظيما، فليست المساجد مساجد بشر، ليست المساجد لزيد أو لعبيد أو لفلان من الناس، إن المساجد لا تنسب إلا إلى الله عز وجل، في قوله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن عمارة المساجد دليل الإيمان، بل دليل الهداية والفلاح. استمع معي إلى الآية الشهيرة في أمر المساجد، يقول عز من قائل سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. انتبه معي، إنما يعمر مساجد الله، إذن المساجد تنسب إلى الله. من يعمر مساجد الله؟ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ما الثمرة؟ ما النتيجة التي يفوز بها المسلم أو المؤمن إذا عمر بيوت الله؟ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والعمارة نوعان، عمارة المساجد أعني، النوع الأول حسي والنوع الثاني معنوي. فأما النوع الحسي من عمارة المساجد فلا يخفى شأنه على حضراتكم، يوضحه قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: واربط بين النور وبين المسجد. لأن كل سورة في القرآن اسمها يسري في آياتها كلها، كل سورة في القرآن اسمها يسري في آياتها كلها. مثلا سورة النور فيها حديث عن طهارة الأعراض والحفاظ على الأعراض وسير الناس، فيها حديث عن غض البصر، فيها حديث عن تيسير الزواج وتيسير أسبابه، فيها حديث عن المساجد، فيها حديث عن المنافقين واليهود وعلاقتهم بالمسلمين، فيها حديث عن النصر والتمكين وأسبابهما بالنسبة إلى المسلمين. في سورة النور حديث عن الاستئذان، أدب الاستئذان، هذا الأدب الضائع من بيوت المسلمين، أدب الاستئذان دخولا على الناس في مصالحهم وفي بيوتهم. فيها حديث عن العلاقات الأسرية كالأكل جميعا أو الأكل أشتاتا. فيها حديث عن علاقتنا بنبينا صلى الله عليه وسلم أدبا وإجلالا واحتراما وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. كل هذه الموضوعات في سورة النور، فمجتمع لا يقيم أمر هذه الموضوعات يعيش في ظلمة. تعال إلى موطن النور في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. دي الآية 35 من سورة النور، حديث عن مصدر النور الله عز وجل، حديث عن نور على نور، نور الفطرة التي فطر الله الناس عليها مع نور الإيمان والتوفيق إلى العمل بما جاء في القرآن. إذا نور القرآن ونور الفطرة كلاهما لما يلتقيان في قلب المسلم يكون المسلم في حياة كلها نور، يهدي الله لنوره من يشاء. لكن أين يكتسب المسلم هذا النور وأين يجده؟ كل نور له مصدر طاقة، أين مصدر النور؟ نور الفطرة، نور الهداية، نور التوحيد، نور القرآن. يعني حديكم مثال، المحمول اللي عند كل واحد فينا مش بيشحنه كل يومين ثلاثة؟ كل واحد فينا بيشحن المحمول اللي عنده كل يومين ثلاثة، يعني أحسن بطارية تقعد 5 أيام. طيب والشرط بتاعة الشحن بتنزل بتنزل بتنزل، تقدر تمشي من غير المحمول بالمحمول من غير ما تشحنه؟ لا تستطيع. طيب انت لما تبص في المحمول وتلاقي شرطة من شرط الشحن نزلت، بيحصل لك ايه؟ بيحصل لك حالة انتباه، تقول الله الشحن قل. طيب نزلت كمان شرطة، بتقول الله الشحن قل شوية تانيين. طيب نزلت الشرط بتاعة الشحن للنص، بتقول اه يا ربي يكفي معايا. طيب بقي شرطة صغيرة، بيبقى ايدك على قلبك، رغم ان المسألة لا مهمة ولا يحزنون، يعني انت حياتك متوقفة على المحمول، ما احنا كنا عايشين من غيره، لكن احنا تعودنا على كده. طيب لو شحن، لو الشحن خلص، بطل الشحن، انقطع الشحن، كأن الواحد فينا روحه طلعت، ويمشي زعلان ويدور على اقرب مكان فيه كهرباء يوصل فيه المحمول علشان يشحن. ده مع محمول هترغي فيه او هتخلص مصالح بيه، الله اعلم بتعمل به ايه. اهو انت كده المسجد مصدر الشحن بالنسبة لك، 5 مرات 5 شرط، معلش في التشبيه، 5 مرات، الفجر الظهر العصر المغرب العشاء. يبقى على قدر ذهابك الى المسجد على قدر بقاء شحنك الايماني. رحت المسجد الفجر، ده شحنك قوي، ما رحتش الفجر شحنك ضعيف جدا وبطاريتك احتمال ما تقضيش معاك النهار ولا تكمل الليلة. طب ما رحتش المسجد الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، يبقى الشحن عندك في أدنى مستوياته. يبقى على قدر ذهابك إلى المسجد على قدر قوتك الإيمانية. ولذلك سنستمع إلى طائفة من الأحاديث النبويات المباركات فيها بيان لفضائل المحافظة على الصلاة في المسجد. إذا المسجد مصدر النور، أين يصنع هذا النور؟ نور على نور، أين نجده؟ في المسجد. إلزم المسجد، اربط نفسك وأولادك بالمسجد. استمع إلى قول الله تعالى، ما هو كل واحد فينا هيطلب النور ده، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أين أجد هذا النور؟ يقول لك في الآية 36، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شوف، يبقى في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع يعني تبنى ويقام أمرها وتنظف وتطهر وتحترم وتصان من النجاسات والأقذار واللغو والسهو واللعب وما لا يليق، وتطيب وتبخر، اهتمام حسي بالمساجد، العمارة إنما يعمر مساجد الله عمارة حسية، كما قالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب. الدور هنا تحتمل معنيين. المعنى الأول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. المعنى الأول: الدور يعني الأحياء، كل حي يكون فيه مسجد أو أكثر على حسب احتياج الناس. ولو كان المسجد واسعا يسع أهل الحي كلهم كان أفضل وأكمل وأحسن وأتم، حتى لا يتفرق المسلمون. أما إذا لم يستطيعوا بناء مسجد يسع الحي كله فليبنوا عددا من المساجد على قدر الحاجة، ويتوسعون في المساجد إما رأسيا وإما أفقيا. ولننبه على أن بناء المساجد ينبغي أن يراعى فيه حاجة الناس ومصلحتهم. مش معقول نلاقي مسجدين في وش بعض، وده بيخطب خطبة وده بيخطب خطبة، والاتنين معطلين على بعض، والاتنين مش سمعين صوت بعض من حديث بعضهما إلى في الميكروفونات وما شابه ذلك. لست أدعو إلى منع المساجد أو إلى إغلاقها أو إلى تحجيم بنائها، اللهم لا، إني أبرأ من ذلك، لكن أقول ليكن عندنا ذكاء في بناء المساجد، فليكن المسجد جامعا حتى يجتمع المسلمون على كلمة واحدة، وإلا فليتوسعوا بقدر حاجاتهم. هذه العمارة الحسية. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني في الأحياء، في الحواري، في الطرقات، في القبائل، في القرى، في الكفور، في النجوع، في أي مكان يكون في مساجد، وتكون المساجد ذات هوية. حين يمشي الناس يرون المساجد يتأكدون أنهم مسلمون، يذكرهم المسجد بدينهم، يذكرهم المسجد بعباداتهم، يذكرهم المسجد بهويتهم وأنهم مسلمون، ويستمعون إلى الأذان فيه 5 مرات، هذا يؤذن وذاك يؤذن وذاك يؤذن. وإني أقول إن حيا لا تجد فيه مساجد تكفي أهله حي عقيم، إن حيا لا يسمع فيه كثير من أهله وسكانه صوت الأذان حي عقيم. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا في مساجدنا، وأن يجعلنا ممن يعرف للمساجد حرمتها. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أو في الدور معناها إيه المعنى الآخر؟ يبقى الدور معناها الحواري والأحياء والطرقات، أو في الدور يعني في بيوتنا، كل بيت، بيتك اللي انت ساكن فيه انت واولادك، كل بيت يكون فيه حجرة مخصصة تسمى، او مكان مخصص، ليس شرطا ان يكون حجرة، كل واحد حسب سعته، اللي يقدر يعمل حجرة يعمل، اللي يقدر يعمل مكان كده مخصص على سجادة او سجادتين يسعه للصلاة هو واهله واولاده، ولو يصلون ركعتين قيام ليل مثلا او يصلون ركعتين لله في اي وقت. يبقى بناء المساجد في الدور يعني اتخاذ جزء من البيت ليكون مسجدا تصلي فيه المرأة ويصلي فيه الرجل بأهله صلاة الليل وصلاة النوافل في جماعة إذا أراد. وأن تنظف، تنظف يعني تنظف من الأذى، تطهر من الأذى والقذر. وأن تطيب من الطيب يعني تبخر، ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبخر المسجد كل يوم جمعة، بل إن بعض الناس اشتهر بلقب المجمر، نعيم المجمر أبوه كان يقوم، الجمر جاي من الجمر بتاع تجمير المسجد، يضعون البخور على بعض الجمرات ثم يبخرون المسجد فتكون رائحة طيبة، سواء بقى حنرش أرضية المسجد بالعطر أو حنبخر المسجد بعيدان العطور أو بالروائح المتعددة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. هذه العمارة الحسية، الذي يهتم بالمسجد بناء ونظافة وصيانة وتطهيرا وتطييبا وتبخيرا، هذا دليل إيمانه. بس يبقى الجانب الآخر وهو الأهم، بناء المساجد، عمارة المساجد المعنوية بالصلاة وذكر الله وقراءة القرآن وتعليم العلم والتعرف إلى المسلمين، أن يكون المسجد مؤسسة تجمع أحوال المسلمين كلها، ده الأهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من علامات الساعة أن يبني الناس المساجد ويشيدونها كالقصور بالرخام والجرانيت وإلى آخره، يهتمون بالصورة الحسية ويعمرونها قليلا، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال أنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يتباهون في المساجد أن يبنونها ويفتخرون. عندنا مسجد حكاية، عندنا مسجد ما حصلش، عندنا مسجد فيه جانب معماري ما فيش بلد فيها المسجد ده، ده الرخام جاي من الحتة الفلانية، والسجاد من الحتة الفلانية، والسقف نقشته إيه، والصوتيات نظامها إيه. يتباهون ببناء المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. لسنا ندعو إلى أن تكون المساجد يعني رقيقة الحال لا تناسب المستوى الذي يعيش فيه الناس، لا، بل نقول لا نبالغ. ذم النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في تشييد المساجد، أما أن نهتم بها فتكون في مظهر لائق من غير مبالغة فهذا أمر لا شيء فيه كما قال العلماء. وإلا فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لمن يبني المسجد، قال له إيه؟ أكن الناس من المطر، يعني ابني بناء حين يدخل الناس فيه لا يتساقط عليهم المطر ويكنهم من الحر أيضا، أكن الناس من المطر. وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني ما تعملش في زخارف كتير يوم الناس يتشوش عليها أمر صلاتها، هذا ينظر اللون الأحمر وهذا اللون الأصفر ولا يخشع مع صلاته. إذن عمارة المسجد عندنا دليل الإيمان وطريق الهداية والفلاح، والعمارة إما حسية وإما معنوية. ولذلك كانت المساجد أحب البقاع في الأرض إلى الله عز وجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أي البقاع أحب إلى الله وأي البقاع أبغض إلى الله؟ أي الأماكن يحب الله عز وجل أن أكون فيها ويحب أهلها، وأي الأماكن يبغض الله عز وجل ويكره من كان فيها أو يكره أهلها؟ فقال له: حتى أسأل جبريل، حتى أسأل جبريل. فجاء جبريل عليه السلام فنزل بالحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني نقفل أسواق المسلمين بقى لأن هي أبغض البلاد إلى الله؟ لا، مش كده. أحب البلاد إلى الله مساجدها، يعني أحب الأماكن وأحب البقاع على وجه الأرض المساجد. لما؟ لأن فيها ذكر الله، فيها الخشوع، فيها الرحمة، فيها الإخاء، فيها المساواة، فيها الصلاة، فيها قراءة القرآن، فيها تعليم العلم، فيها التواصل الاجتماعي، فيها المواساة، فيها علامات الخير كلها. ده أي واحد بيدخل المسجد بيستحضر حالة إيمانية راقية، حتى لو كان عربيدا خارج المسجد بيدخل كل تواضع وحاني راسه، عارف انه داخل بيت ربنا. يبقى احب البلاد الى الله ما يقربنا الى الله وهو المساجد، وابغض البلاد يعني ابغض الاماكن الى الله عز وجل اسواقها. مش السوق مبغوض الى الله لذاته، لا، مبغوض الى الله السوق ليه؟ اذا كان فيه غش وتدليس وخيانة وأكل أموال الناس بالباطل، إذا كان في تزييف وتزوير للسلع، إذا كان في نظر إلى ما حرم الله عز وجل، إذا كان في بيوعات باطلة، يبقى الأسواق لأنها غالبا لا تسلم من الغش والخيانة والتدليس والربا والنظر والحرام والبيوعات الفاسدة، كانت أبغض البقاع إلى الله. فإذا التزمت أسواق المسلمين بالمعاملة الحلال، واتقى التجار ربهم فلم يغشوا ولم يخدعوا ولم يزوروا ولم يزيفوا، واتقى المسلمون ربهم فلم يتلصصوا على عورات النساء الغاديات الرائحات في الأسواق، كانت الأسواق حينئذ غير مبغوضة. فعليك بالمسجد فإنه أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحبة، تعالوا بنا لننظر في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بل المؤمنين إلى المحافظة على ارتياد المساجد. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، التفوا حول مساجدكم، عظموا مساجدكم. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، عمروا بيوت الله. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، إذا نودي حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلبوا نداء ربكم وقوموا بين يديه في المساجد، واتركوا ما في أيديكم، تكونوا رجالة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، هؤلاء هم الرجال، أفلا نكون منهم؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا تركوا ما في أيديهم وذهبوا إلى حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كأن كل مرة تذهب إلى المسجد تزداد خوفا وخشية لله عز وجل، كل مرة تذهب فيها إلى المسجد يمتلئ قلبك إيمانا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ثواب الذين يؤمون المساجد، سنسمع عنه الآن. أما ويزيدهم من فضله، الزيادة من فضل الله أن يشفعك في أولادك، أن يشفعك في أقاربك، أو أن يمتعك بلذة النظر إلى وجهه الكريم، كل ذلك لأنك كنت من المحافظين على الصلاة في المسجد. أيها الإخوة الأحبة، خذوا هذا الحديث، المساجد هي الرباط، الرباط، الرباط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يعني إيه فذلكم الرباط ده؟ شوف سبحان الله، يمحو الله الخطايا ويرفع الدرجات بماذا؟ بإسباغ الوضوء على المكاره. المكاره يعني ساعة البرد ومفيش مية سخنة والواحد بيتوضى، ممكن الوضوء يعدي أي كلام؟ لا، ده بيهتم بالوضوء ويغسل المرفق، في ناس ما بتاخدش بالها من المرفق، ويغسل الكعبين، في ناس ما بتاخدش بالها من الكعبين، ويل للأعقاب من النار، في ناس ما بتاخدش بالها من مؤخرة الرجل وهي بتغسل في الوضوء ويفكر انه توضى. ده الواحد لو ساب مقدار ظفر بس، قد حتة الضفر دي كده، ما غسلهاش من أعضاء الوضوء المطلوب غسلها، فسدت صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى على ظهر قدم رجل قدر لمعة، يعني قدر ظفر، حتى قد الظفر كده، لم يصبها الماء، فقال له: أعد وضوءك وصلاتك. المهم يبقى إسباغ الوضوء على المكاره، اهتم بالوضوء، يمحو الله الخطايا ويرفع الدرجات. ثم ماذا؟ وكثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى إلى المساجد للصلوات الخمس، كثرة الخطى إلى المساجد لتعلم القرآن في مقارئ القرآن، كثرة الخطى إلى المساجد لحضور دروس أهل العلم، كثرة الخطى إلى المساجد لرعاية الفقراء والمساكين الذين يؤمون المساجد بصفة منتظمة في المساجد التي لها جمعيات أو لها مؤسسات تنفق على الفقراء، وهكذا. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. مش معنى انتظار الصلاة بعد الصلاة أن أنا أقعد في المسجد. ممكن أقعد في المسجد أستنى الصلاة اللي بعدها، صليت المغرب قعدت أستنى العشاء، صليت العصر قعدت أستنى المغرب، مفيش مشاكل، أنت فاضي ما وراكش حاجة، أقعد، بيت ربنا أفضل لك، أفضل مكان تجلس فيه. كما قال العلماء: المساجد مجالس الكرام من الناس، المساجد مجالس الكرام من الناس. وقال بعض العلماء: المساجد مجالس الأنبياء، يعني أنت قاعد فيها كريم، لا غيبة ولا نميمة ولا غش ولا ارتفاع صوت ولا صياح، بل قاعد فيها مؤدب محترم مصون وقور. طيب يبقى أنا بقول لك وانتظار الصلاة بعد الصلاة، لو فاضي اقعد في المسجد. طب مش فاضي، انتظار الصلاة بعد الصلاة، صليت الظهر رحت تكمل شغلك، قلبك متعلق بالمسجد، قلبك متعلق بالمسجد، يعني بتقول: يا رب أكون من أهل الدنيا وعيش لحد ما صلي العصر. صليت العصر ورحت شغلك أو رحت بيتك، قلبك معلق بالمسجد، تقول: يا رب أكون من أهل الدنيا وصلي المغرب في جماعة. يجي المغرب وراك شغلانة، صليت المغرب ورحت شغلانتك، تقول بنفسك كده، قلبك يقول كده: يا رب أكون من أهل الدنيا ومد في عمري علشان أبات مصلي العشاء في جماعة. أهو ده رجل قلبه معلق بالمساجد، يا قاعد في المسجد لو كان فاضي انتظار الصلاة بعد الصلاة، يا إما إن هو لما يروح شغله بيستنى الصلاة لما تيجي ويحرص على إنه يروح لها بعد كده لما يجي معتها. هو ده في ظل الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني كلما خرج من المسجد اشتاق لأن يعود إليه، كلما صلى صلاة اشتاق إلى الصلاة التي تليها. أو معلق بالمساجد يعني بخدمة المساجد، يدخل المسجد كده يلاقي الفرشة عايزة كنس، يكنس أو يجيب مكنسة أو يجيب لمبات كهربائية أو يجيب معطرات أو يجيب كذا. وقد قال بعض العلماء الصالحين رحمهم الله تعالى، قال إيه؟ قال: إذا أراد الله بعبد خيرا جعله قيم مسجد. إذا أراد الله بعبد خيرا جعله قيم مسجد، القيم يعني المشرف على المسجد الذي يعتني به ويرعاه. شفت بقى النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ ألا أدلكم عرض نبوي، يا جماعة عرض نبوي كريم مبارك، سارعوا إلى هذا العرض. وهذا العرض مفتوح، ليست له مدة محدودة، بل مفتوح لكل الراغبين. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. اللي يعمل الثلاثة دولة هيحصل له إيه؟ واحد: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ما قالش فهذا الرباط، فذلكم ده إشارة للبعيد، للبعيد. يبقى لما تيجي ذلكم معناها التعظيم، زي ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب، ما قالش هذا الكتاب، ذلك تعظيم، تعظيم وتشريف. يبقى فذلكم الرباط يعني الثلاثة دولة لن يحافظ عليها إلا من ربط الله على قلبه. لأن في ناس كتير مش هتهتم بالوضوء، مستعجل فبيسيب حتت في الوضوء، الجو برد فبيسيب حتت في الوضوء، ما بيصليش لأن في ديه شغل، ما بيروحش الجامع، يروح يوم الجمعة ويقطع في الصلوات الخمسة، أو ما يروحش الصلوات الخمسة أصلا، ولا ينتظر الصلاة بشغف ولا بشوق، بل يؤدي الصلاة هكذا. شفت؟ فذلكم الرباط يعني كأنه جهاد في سبيل الله في مواجهة الشهوات، أو فذلكم الرباط يعني يربط الله على قلبي من فعل هذه الخصال الثلاث، وعلى رأسها كثرة الخطى إلى المساجد. معنا اتصال ثم نكمل إن شاء الله. الأخت أمينة تفضلي. الأخ عبد الرحمن تفضل. انقطع الاتصال. ماشي، نكمل حديثنا لعل الله أراد خيرا. يبقى حين تكثر الخطى إلى المساجد، رقم واحد يربط الله على قلبك. بتعاني من الوسواس، حافظ على الصلاة في المسجد. بتعاني من الكروب، حافظ على الصلاة في المسجد. أتعاني من الهم، حافظ على الصلاة في المسجد. أتعاني من مكر الناس بك، حافظ على الصلاة في المسجد. أتعاني من الشكوك والشبهات والهواجس، حافظ على الصلاة في المسجد. ليه؟ يربط الله على قلبك. أن يربط الله على قلبك يعني يثبتك في مواجهة الشبهات والشهوات. أي واحد يقول لي الشبهات والشهوات أسراني وأنا واقع فيها، أقول له حكايتك مع المسجد إيه؟ نسأل الله أن يلزمنا المساجد وأحبابنا. معنا الأخ عبد الرحمن اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور شهاب؟
بارك الله فيك.
والله يشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله كما أحبتنا فيه.
وجمعنا الله وإياك في الفردوس الأعلى في الجنة.
آمين. وإخواننا السامعين.
بالله عليك تدعي لزوجتي ان ربنا يشفيها ويشفي عنها عشان هي مريضه.
اسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم باسمه الذي اذا سئل به اعطى الدعاء اجاب ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما ومرضى المسلمين.
جزاكم الله خير.
واياكم. طيب، يبقى اول حاجه قلنا هتحافظ على المسجد تصل الى درجه الرباط، يعني درجه المجاهد، لان الرباط معناها الثغور، الحدود، يعني المربطين على الحدود يحفظوا من الاعداء. فكونك بتروح المسجد باستمرار ده حفاظ عليك من عدوك، كونك بتروح المسجد باستمرار ده حصن ضد الشيطان، كما ان حرس الحدود يقف على الرباط، على ثغور البلد، على حدود البلد. فانت حين تواظب على المسجد تقف على ثغور قلبك، فلا ينفذ لا الشيطان ولا الشهوة ولا الشبهة. أو الرباط يعني يثبتك الله عز وجل في الطاعة ويدفع عنك الشر. طيب، من فعل ذلك أيضا الثلاثة دولة اللي هو إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، أو الجلوس في المساجد بعد الصلوات في رواية اللي هي انتظار الصلاة بعد الصلاة. إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وفي رواية بيقول إيه؟ والجلوس في المساجد بعد الصلوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة دولة: من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. ثم أيها المحافظ على المسجد، يا حبيب المسجد، يا صاحب المسجد، يا معمر المسجد، اعلم أن لك في كل مرة تزور المسجد فيها نزلا عند الله عز وجل. من غدا إلى المسجد أو راح، غدا يعني في الصباح، راح يعني في المساء، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وراح. عارف النزل؟ النزل معناها المكان اللائق بالكرام. أنت أيها المحافظ على الصلاة في المسجد كريم عند الله، والله هو الكريم، فسيعد لك نزلا في الجنة يناسب محافظتك على المسجد. كل واحد النزل بتاعه على قد مداومته على المسجد. معنا اتصال. الأخ جاسم من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ.
تفضل بارك الله فيك.
على هالبرنامج فاز برنامج هذا بارك الله فيك استاذ ابو علي.
عندك بعض الاسئله؟
اي نعم على المساجد.
تفضل.
احنا لدينا مساجد مسجد في قريه، لدينا مسجد في قريه.
لديكم مسجد في قريه؟
في قريه. المسجد ناتي اليه قبل نصف ساعه من الصلاه.
نعم.
نقرا القران بالمايكروف صوت عالي.
نعم.
قبل الصلاه.
نعم نعم.
يعني قبل دخول المصلين الى المسجد، فهل جائز ام لا؟ هذا السؤال الاول.
نخبرك ان شاء الله.
والسؤال الثاني، هل يجوز ان الخطيب ينبه المصلين على كثره الحركات اثناء الخطبه؟ اثناء الخطبه.
نعم.
وجزاك.
ماشي تفضل. الاخ عادل تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم. مرحبا دكتور.
الله يبركاته.
بارك الله فيك
وفيك بارك الله فيك
ونافع بك الأمة يا رب.
الله يبارك فيك وإياك ونسلم.
لو سمحت أكثر بعد إذنك، هنا مسجد وأمامه مقابر.
مسجد وحوله مقابر؟
أيوة أمامه.
أمامه مقابر، لكن أيوة. المسجد منفصل تماما عن المقبرة؟
أيوة، وهناك مسجد آخر في أمامه على طول، يعني مدفن على طول، مدفن واحد.
برضو المسجد منفصل، حيطانه لا تفتح بابا إلى المقبرة.
نعم.
طيب أجيبك إن شاء الله. الأخ عبد الله من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك عم الشيخ؟
بارك الله فيك وأكرمك.
حياك الله، الله يديك الصحة.
وإياكم.
بالله عليك عايز أستفسر عن حديث. ما رسول الله عن شراب عن عن عن, عن شراب القيع؟ قال وما القيع يا رسول الله؟ قال ماء الشعير.
البتع. نعم شراب البتع نعم.
طب ما الشعير من غير الكحول دي منع عليه برضه؟
اخبرك ان شاء الله. اخبرك ان شاء الله. نعم سوف نجيب على الاسئله ان شاء الله، يعني فيما تبقى من الدقائق، ولكن اكمل هذا العنصر. يبقى كلما ذهبت الى المسجد عد الله لك نزلا، كذلك المحافظون على صلاه الفجر وصلاه العشاء لهم عرض خاص. يبقى اللي فات عرض عام للكل، اللي جاي ده عرض خاص في اي بي زي ما بيقولوا كده، عرض خاص. ايه بقى العرض الخاص ده؟ للذين يصلون الفجر والعشاء في جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر. ما هذا؟ بشر المشائين. مشائين يعني مش مرة ولا اثنين ولا عشرة، على طول. مشاء دي صيغة مبالغة، يعني مش بيروح ويقطع، لا ده محافظ. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الظلم ليه؟ الظلمات في ايه بقى؟ في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء. بالنور التام يوم القيامة، نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. المسجد ضمان لك. والله العظيم والله العظيم والله العظيم، المسجد ضمان اجتماعي وضمان اقتصادي وضمان نفسي وتأمين على أولادك من بعدك. أيها الباحثون عن التأمين، تعالوا إلى التأمين. كلما تحافظ على المسجد كلما رصيدك يزيد في الضمان الاقتصادي والضمان الاجتماعي والضمان التربوي والضمان النفسي وضمان أولادك بعد وفاتك. سبحان الله، تضمن لقمتك وتضمن أولادك بعد وفاتك. كيف ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، وفي رواية ستة، إن شاء الله هنجيبه بعد كده في لقاء خاص، ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل. يعني التلاتة دول كل واحد ضامن على ربنا. ما معنى ضامن على الله؟ إن هو عاش رزق وكفيا، وإن هو مات أدخله الله الجنة. أنا قلت لك هم ستة، هنشرحهم في لقاء خاص إن شاء الله، لكن خد دول عشان المسجد بقى. يقول لك إيه؟ ثلاثة كلهم ضامن على الله، كل واحد فيهم يضمن على الله. يضمن على الله ماذا؟ يضمن على الله ماذا؟ إن هو عاش رزق وكفيا. رزق بالسهولة بالحلال، وكفيا ما أهمه، وكفي الديون وكفي الأعداء وكفي الضر والشر. وإن هو مات بعد ما يعمل حاجة من الثلاثة دول أدخله الله الجنة. إيه الثلاثة؟ إيه الثلاثة دول؟ واحد، رجل دخل بيته بسلام، رجل دخل بيته فسلم أو فسلم، ينفع الاثنين. يعني دخل بيته بسلام، دخل بيته ونفسه صافية، ما عندوش ضغينة لحد برا البيت ولا عنده ضغينة لحد جوه البيت، ما عندوش كراهية ولا حقد ولا غضب على أحد، داخل بنفس صافية بنفس سالمة. طيب، أو دخل بيته بسلام، يعني قال السلام عليكم ورحمة الله، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. تدخل البيت تقول السلام عليكم ورحمة الله، يبقى سلم بلسانك وطهر قلبك. في رواية رجل دخل بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس، يعني هو سلم من أذى الناس لأنه وعد في بيته، والناس سلموا من أذاه لأنه كافي خير وشر زي ما بيقولهم. والتاني بقى يهمنا، ورجل خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. من إما تطلع تروح تصلي في الجامع أنت في ضمان الله عز وجل، ورجل خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. ثم إن الذي يحافظ على المسجد جليس الملائكة. يا سلام، جليس الملائكة. شوف بقى لما تقعد مع واحد كبير كده بتحبه، لما واحد كبير كده انت بتجله كده وتعظمه، تقعد جنب منه وتاخد لقطة كده ولقطة كده وتبقى فرحان وتقول قعدت مع فلان وفلان كان قاعد معايا، ده انا وهو كده، ده انا بقعد معاه على طول والله فرحان يعني بيه. طيب تعال افرح مع الملائكة بقى. الذي يحافظ على المسجد الملائكة جلساؤه، يبقى الملائكة اخواته يعني اخوانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. طول ما انت قاعد في المسجد مستني الصلاة اللي بعدها، قلنا لما يكونش عندك شغل قاعد في، لما الاذان يأذن وتقعد مستني الإقامة فترة الربع ساعة ولا العشر دقايق، ولما تقعد بعد الصلاة ما تنتهي تختم الصلاة وتذكر الله، أي وقت بتقعد فيه تستنى الصلاة أنت في صلاة. إن أحدكم لا يزال في صلاة ما زال ينتظر الصلاة. ها شوف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تقول الملائكة طول ما انت قاعد في المسجد اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب علي، اللهم صل علي، ما لم يؤذي ما لم يحدث. يعني ما لم يؤذي، ما لم يؤذي أحدا، يتخطى الرقاب مثلا اللي جاي متأخر ويدوس على رقاب الناس، أو ما لم يؤذي أحدا بغيبة، أو ما لم يحدث يعني يفعل بدعة، أو ما لم يحدث يعني ما لم ينتقد وضوءه فيذهب إلى تجديد الوضوء ثم يرجع مرة أخرى. يبقى أنت في المسجد الملائكة تدعو لك بأربع دعوات، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب علي، اللهم صل علي. كلمة اللهم صل علي تساوي اللهم ارحمه أو اللهم ارفع ذكره وأعلي شأنه ومقداره، يعني يبقى لك رفع في الدنيا ولك رفع في الآخرة. كذلك ورد في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إيه، اسمع معايا، إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدوهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. سبحان الله، أنت لك سجل تشريفة في المسجد، الملائكة في المسجد عارفينك لأنك مواظب عليه، فالملائكة واخدة عليك، الملائكة متعودة عليك أنك بتروح المسجد. إن للمساجد أوتاد، عارف الوتد اللي هو إيه؟ زي الجبل العمود يعني، أدي صفة العمرك، شفت وتد عمود سايب مكانه وماشي؟ لا، معنى كده ان في المساجد لها اناس يعمرونها ولا يصبرون على فراقها، دايما تلاقيهم في المسجد، عايزهم تلاقيهم في المسجد، شوقهم للمسجد، حبهم للمسجد، هم دول اوتاد المساجد جلساء الملائكه. ان للمساجد اوتادا الملائكه جلساؤهم ان غابوا يفتقدوهم. الملائكه تسال الله فلان، فلان صاحبنا اللي بيجي هنا على طول المسجد ما جاش النهارده ليه؟ خير ان شاء الله. يفتقدوهم يعني ايه؟ ما جاش ليه؟ يسألوا عنهم بقى، شوف يقول لك ان غابوا يفتقدوهم. طيب غيابك ده يا اما يكون انت مريض او في حاجه شديده منعتك من المسجد، ما منعك الا الشديد القوي. ها؟ ان كانوا في حاجه اعانهم، تقوم الملائكه ملائكه المسجد تاخد نفسها وتروح تزورك، تسال عليك. ان لقوك مريض عادوك، يعني الملائكه في عيادتك، في زيارتك. يا صاحب المسجد لما تكون مريض اعرف ان الملائكة قاعدة جنبك، ان الملائكة جاية تزورك، ملائكة المسجد. ان مرضوا عادوهم. طب ان كان عندك حاجة شديدة كسفر او عمل شديد منعك من الاتيان الى المسجد، ان كانوا في حاجة اعانوهم تحصل لك البركة باذن الله تبارك وتعالى. ايها الاخوة الاحبة، ان كان كل ذلك في فضائل المحافظة على المسجد ولزومه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاليكم هذا التحذير من عبد الله بن مسعود صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة في المسجد الا منافق او مريض. اتنين اللي هم لما يغيبوا عن الجامع الناس يفكروا ان هم واحد، اللي يغيب عن المسجد يفكروا انه واحد من الاتنين دول، يا منافق والمنافقون لا يأتون الصلاة الا وهم كسالى، وإما مريض منعوا العذر. لقد رأيتنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا كده، وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق أو مريض. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن صلاة أحدكم في المسجد من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وبعض دعاة الإسلام يقول من أراد أن ينظر إلى حقيقة مدينة من المدن أو قرية من القرى، اللي عايز يعرف حقيقة أي حي أو أي بلد، فلينظر إلى مساجد الحي أو البلد أو المدينة أو القرية. ما مقدار اهتمام أهل الحي والبلد بهذا المسجد؟ وما علاقتهم بالمسجد؟ المسجد مهتمين بيه كويس؟ وهم محافظين على الصلاة فيه؟ إذا وجدت اهتمام أهل الحي أو البلد بالمسجد بناء وعمارة وصلاة والتفافا حول العلماء، مش الشيخ يقول الدرس من هنا، تبص تلاقي 5 اللي قاعدين منه أو 10 والناس مشيت ما وراهاش أي حاجة، راحوا فين الناس؟ اقعدوا يا جماعة، اقعدوا حوالين الشيخ واسألوه وخلوه يتكلم وخلوه يعلمكم وخلوه حتى يقرأ من الكتاب، وانوب كده نشر العلم للمسلمين. اعرف قيمة المجتمع باهتمامهم بالمساجد بناء وإقبالا عليها، فإذا وجدت منهم اهتماما وإقبالا على المساجد حسيا ومعنويا اعلم بأن ذلك مقياس رقيهم وحضارتهم. عموما سأختم بهذه الأخبار التي عرفناها جميعا. الآن في سويسرا استفتوا على منع المآذن، رغم أنهم 4 مآذن بس، بقالهم 20 سنة في سويسرا المسلمين، حوالي نصف مليون مسلم عاملين بقالهم 20 سنة طلب عشان يعملوا 4 مآذن. كل اللي عملوه، يعني تخيل ان نصف مليون مسلم لهم 280 مسجد، يعني كل كام مسلم. والعدوى بدأت تسري الى بلاد متعددة. ليه؟ لان المسجد والمئذنة دليل الصبغة الاسلامية. الله، مسجد مئذنة. يبقى في حاجة، ايه المبنى دي؟ مين الناس اللي جوه؟ انا فاكر كويس قوي ان في واحد في المانيا، في مقاطعة من مقاطعات المانيا، مدينة هناك، اراد ان يبني مسجدا للمسلمين فمنعته السلطات، وبعض الناس قال له انكم تتخذون المساجد اوكارا لتعليم الارهاب. يا الله، ظلم شنيع. قال لهم سهلة، شوف المسلم الحريص على المسجد عمل ايه. قال لهم سهلة، انتوا خايفين لان احنا نكون خلية ارهابية في المسجد؟ هنبني المسجد من الازاز، يبقى المسجد الجدران بتاعته ازاز عازل، اللي هو الازاز المقوى ده اللي ما يتكسرش ده. خلاص، عملوا المسجد وكان من بره ازاز، بقى كل اللي رايح واللي جاي شوف المسلمين قاعدين يتقابلوا مع بعض، يبتسمون الى بعض، يركعون ويسجدون ويقومون ويقعدون ويقرؤون القرآن ويتحابون ويتواصلون ويتآلفون ويجتمعون. فدخل كثير من الناس في دين الله افواجا في هذه المدينة في المانيا. سبحان الله. شوف بقى رينان الفيلسوف الفرنسي، اسمع الكلمة دي، اسمع يا اللي انت ما بتروحش الجامع، شوف الراجل الفرنسي الفيلسوف الفرنسي قال ايه، شوف بيتحسر على ايه. قال رينان الفيلسوف الفرنسي: انني لم ادخل مسجدا من مساجد المسلمين من غير ان اهتز خاشعا او ان اشعر بشيء من الحسرة على انني لم اكن مسلمة. شوف رينان الفيلسوف الفرنسي بيقول ايه: انني لم ادخل مسجدا من مساجد المسلمين من غير أن أهتز خاشعا أو أن أشعر بشيء من الحسرة على أنني لم أكن مسلما. يبقى المسجد بيهزك من جوه، ارتبط بالمسجد حتى لا يضيع إيمانك. والله وأنا في أمريكا سنة 98 في نيوجيرسي، في أحد المراكز الإسلامية، عقب صلاة الظهر دخل علينا 5 نسوة ما بين 25 إلى 35، ما شأن كنا أيتها النسوة، فقلنا إننا تبع جمعية اسمها جمعية لم شمل الأسرة الأمريكية، عايزين الأسرة الأمريكية ترجع مترابطة لأن هي متفسخة، يعني الأولاد في حالهم والأباء في حالهم، كله يعني ممكن الأب في أمريكا والأم يموت الواحد منهم ومحدش من الأولاد يعرف عنه حاجة إلا بعد ما يتعفن، متقطعين خالص، لدرجة إن الدراسات الاجتماعية في أمريكا بتؤكد إن تفسخ المجتمع الأمريكي وانهياره اجتماعيا وأسريا من 2016 ل 2020 انهيار تام. فعاملين جمعيات يلموا الأسرة تاني، يبقى في أب وأم وعم وعمة وخال وخالة وجد وجدة وأولاده، يتربطوا مع بعض، مش عارفين يلموا بعض. فدخلوا قالوا احنا فكرناكم جمعية من الجمعيات العاملة في النشاط الاجتماعي. قال لهم لا، ده احنا مركز إسلامي. طيب كنا احنا لسه هنصلي الظهر، طب ممكن نقعد ناخد فكرة عنكم؟ دخلوا وتفضلوا في مؤخرة المسجد، فالنسوة شاهدونا ونحن نصلي صلاة الظهر، استأذننا في التصوير بالكاميرا فصورنا. والله بعد أن سلمنا من صلاة الظهر نظرنا إلى هؤلاء النسوة ورب الكعبة وجدنا أعينهم تذرف الدمع، ولسنا بمسلمات، أمريكيات. فسألتهن لما تبكين؟ ليه البكاء ده؟ فقلنا إن صورتكم هذه حال أداكم لعبادتكم هزت قلوبنا. أو والله العظيم وأنا شاهد على ذلك هزت قلوبنا. هو ده إيه كيفية الصلاة دي؟ إيه بتعمل إيه الصلاة دي؟ ودعناهم بعد كده يوم من الأيام الأسر مجتمعة على الإفطار ففرحنا بذلك، ودعوناهن يوم العيد بقى، وكان في 20,000 مسلم موجودين في قاعة منظمة، فبكينا بكاء شديدا ووعدنا بدراسة الإسلام. الله أعلم ما حالهن لأني لم أتابع. إذن المسجد له قيمة، لذلك يقلق أعداء الإسلام أن تظهر المساجد في أوروبا. المساجد تملأ أوروبا، ده يقلقهم. ده الدراسات بتؤكد ان سنة 2035 فرنسا لو استمر حال المسلمين فيها على هذا الانتشار سوف تكون فرنسا جمهورية اسلامية سنة 2035. تتخيل ان كل 4 مواليد في فرنسا، كل 4 مواليد يتولد منهم 3 مسلمين، يعني يتولد النهاردة 4، 3 منهم مسلمين. ايه رأيك؟ ده ما يخوفش. بابا الفاتيكان بيقول ايه؟ بيقول ان سنة 2050 حسب الدراسات عندهم، ودي ناس بتعمل دراسات علمية كبيرة ومؤكدة وبيدرسوا صح وبيخططوا صح، بيقول ان سنة 2050 اوروبا ستتحول الى دار اسلام ان بقي الحال هكذا، لان المسلمين عندهم زواج شرعي وفي تناسل، اما الاوروبيان فعندهم التحلل الشهواني، مفيش جواز ولا فيه الكلام ده، وحتى لو فيه ما بيخلفوش، ولو خلفوا عندهم شبه عقم. اما المسلمون فعندهم تكاثر ونمو. هل تتخيلون ان في 1000 كنيسة في انجلترا تحولت الى مساجد؟ 1000 كنيسة. ليه؟ لان الكنيسة بيروحها يوم الحد في انجلترا او في غيرها، فإذا بهذه الكنائس لا تجد روادا. 1600 كنيسة اتعرضت للبيع، حوالي 1000 منهم اتحولوا المساجد. ده ما يخوفش؟ ده يخوف. يبقى أعداء الإسلام يخافون من انتشار المساجد لأنها تدل على الهوية، لأنها تدل على الإسلام، لأنها تربي المسلمين. عشان كده احنا بننادي وبنقول أيها الأئمة، يا أئمة المساجد، يا نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعيدوا للمسجد مهابته، أعيدوا للمسجد حرمته ومكانته. يا نواب رسول الله، يا نواب رسول الله، في بيوت الله، في أرض الله، أين درس السبت والحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس اللي بتاخدوا أجر عليه؟ أين؟ كثير من مساجد المسلمين اليوم يكتبون برواز درس السبت سيرة، درس الأحد فقه، درس الثلاث كذا، أين أنتم؟ والله إنها خيانة، أسأل الله أن يعصمنا وإياكم منها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هو الشباب بينصرف عن المساجد ليه؟ ليه؟ مش لاقي إمام عنده خطة ولا هدف. أنا ما بعممش في أئمة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مساجدهم مؤسسات، لكن الغالب الأعم أين الأئمة؟ أين تذهبون من ربكم؟ أعيدوا إلى المسجد مكانته ورسالته وحرمته، أعيدوا إلى المسجد دوره الرئيسي الذي أقضى مضاجع هؤلاء الناس. استمع 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 إلى ذلك. في إحدى الصحف الألمانية بتاريخ 24/8/1980، يعني من كم سنة؟ من 30 سنة، قال أحد علماء الطبيعة إنه أحب لديه في ألمانيا، بيقول إيه؟ في خبر في جريدة، إنه أحب لديه أن يبنى أمام بيته مفاعل ذري من أن يكون أمام بيته مسجد للمسلمين. ليه يا عم مسجد المسلمين عمل لك إيه؟ يقول أصل مسجد المسلمين ما احناش عاملين حساب للي هيطلع منه، إنما المفاعل الذري عاملين حسابه. يعني يقصد إن المسلمين ينتشرون ويتوسعون. مجلس أساقفة إيطاليا قرر في مارس الماضي، شهر مارس اللي فات، شهر 3، مجلس أساقفة إيطاليا قرر في شهر مارس الماضي وثيقة رسمية جديدة. إيه بقى المجلس ده؟ مجلس الأساقفة ده قرر إيه؟ قرر في وثيقة رسمية جديدة مطالبة المجتمع والمؤسسات الإيطالية بوقف بناء المراكز الإسلامية والمساجد. ليه يا عم؟ عمل لك ايه المركز الاسلامي ولا المسجد اللي بيقوم؟ ودول مسلمين ايطاليين او مسلمين مهاجرين واخدين الجنسيه الايطاليه، عملوا لك ايه؟ ده في امان الله مندمجين مع المجتمع عندك وبيقدموا مهمتهم السلميه ولا يعتدون على احد، تمنعهم من ممارسه حريه الشعائر الدينيه ليه؟ قالوا ان هذا يمثل تهديدا للثقافه المسيحيه، على قدر انتشار المساجد على قدر تقلص الثقافه المسيحيه، وهم يخافون على ذلك. قال رئيس المجمع الكاردينال جوزيبي بيثوري إن أي قرار من البلديات الإيطالية يمنح أماكن للمسلمين لبناء مساجدهم سيكون على حساب الدين الكاثوليكي والثقافة الإيطالية. وقال هذا الكاردينال رئيس المجمع الإيطالي، قال يحذر الإيطاليين إن الإسلام إذا استحوذ على مكان يكون من الصعب إبعاده، بل قال على الإيطاليين التكتل لمواجهة المد الإسلامي. وهو ده اللي معلن الآن، عايزين يواجهوا انتشار الإسلام، لكن يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل للكافرين أمهلهم رويدا. لكن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بل إن بعض ما أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي قام بذبح خنزير في مكان كان قد أعده المسلمون لبناء مسجد. واحد من أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي اسمه روبرتو كالديرولي ذبح خنزيرا في مكان مخصص للمسجد، وطلب بتنظيم يوم للخنازير يطوفون بها في الأماكن التي يريد المسلمون أن يبنوا فيها مساجد. لكن في النهاية أي حد يعتدى على المساجد نقول له ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين يحافظون على المساجد. وقتنا انتهى، لكن سريعا سريعا سريعا، الشيوعيون لما تمكنوا من الجمهوريات الإسلامية في روسيا والاتحاد السوفيتي هدموا المساجد كلها، لدرجة أن في بعض المدن في الجمهوريات الإسلامية أبقوا مسجدا واحدا لمية وخمسين ألف مسلم وهدموا بقية المساجد. في داغستان لوحدها في الجمهوريات الروسية هدموا 2000 مسجد في عهد ستالين. المساجد التي لم يهدموها لأنها قطعة فنية فيها جمال فني ومعماري حولوها إلى مخازن للخمور أو إلى متاحف أو إلى معامل. الهنود السيخ سنة 1992، الهنود السيخ في الهند، السيخ طائفة السيخ التي تعبد الأصنام، هدموا أشهر مسجد في الهند اسمه المسجد البابري الذي كان قد بني بواسطة أحد حكام المسلمين في القرن الـ16 وأقاموا مكانه معبدا للأصنام للإله راما المزعوم عندهم. اليهود في فلسطين الصهاينة أخذوا جزءا من مسجد الخليل، فك الله كرب فلسطين والمسجد الأقصى وبنوا فيه كنيسا يعبدون فيه عباداتهم الباطلة. الأقصى تعرض للحريق سنة 69 وحفرت تحت الأنفاق كاملة من أوائل التسعينيات وما زالوا يسعون لهدمه، وما أمر الأقصى عنا ببعيد. نابليون دخر الأزهر بالخيل ودنسه لأنه قام بالوقوف ضده. في الجزائر الفرنسيين هدموا المسجد الكبير في الجزائر وأقاموا مكان منه كاتدرائية. القبرصة اليونانيين في قبرص اليونانية هدموا سنة 1965 149 مسجد. لما دخل الصليبين المسجد الأقصى حولوه لإسطبل للخيول وذبحوا 70,000 مسلم. تركستان الشرقية اللي عملنا عليها حلقة هنا اللي اسمها إقليم سينكيانج في الصين هي اسمها تركستان الشرقية، هدموا فيها مئات المساجد. إذن أيها الإخوة الفضلاء، ينبغي أن نحافظ على المسجد وأن نهتم به. إذا أذيت المساجد في أوروبا فلنقم نحن حياة المساجد هنا. وأقول لإخواني المسلمين في دول أوروبا وأمريكا، عرفوا الناس بالإسلام ليصوتوا في صالحكم. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، وأعدكم إن شاء الله تعالى بالإجابة على الأسئلة في لقاءاتنا القادمة، فأنا أخزنها عندي إلى أن يتيسر أمر الإجابة، وإلا فأستسمحكم أن تكون الأسئلة في موضوع درسنا الذي نلقيه. وأما أسئلة الفتاوى فلها برنامجها المخصص الذي يعرض يوميا على قناتكم المحبوبة، قناتكم المباركة بإذن الله، قناة الرحمة. فأما الفتاوى فراسلوا فيها أهل الفتوى، ونجيب إن شاء الله على ما تيسر فيما يستجد من لقاءات. سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم وأولادنا والمسلمين من رواد المساجد. اللهم حبب إلينا المساجد يا رب العالمين، واجعلنا من عمارها وروادها وأهلها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا المحافظة على الصلوات في المساجد، وأحينا مسلمين ومتنا مسلمين، والحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم. رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأثرعنا متى ضمئات بنا الأرواح.